نعم. كل واحد سواء أسقط الدين عليه، يعني لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلعا
فيما يجري من غير الصداق، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى
إيه؟ لأن هدايا خارج الصداق، خارج هدايا خارج الصداق. نعم.
يحسب الفلع حين راجح من عدد القراط ولا
لا؟ أقرب الأقوال أنه حسب اللفظ، إن وقع بلفظ الطلاق حسب، كما قلنا لكم انتظروا حتى يأتي الحديث. نعم.
حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس.
ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه أحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قد أعطاه صوتا جميلا رفيعا، وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحتبس في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت الآية وهو في بيته. فأرسل إليه فأخبره بالعذر، فقال له: ارجع إليه فقل له إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة لمن فضلك. فصار الأمر كذلك، عاش حميدا وقتل شهيدا، ونشهد أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ومع هذا فإن امرأته كرهته كرها عظيما، حتى قالت: إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين. خلقه من أحسن الأخلاق، ودينه من أقوى الأديان، لكن أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراح الحديث ما معنى أكره الكفر في الإسلام، فقيل إن المعنى إنها تكره أن تكفر، أي ترتد عن الإسلام من شدة كراهتها له، تريد أن تتخلص منه حتى بالكفر، وهي إذا ارتدت انفسخ نكاحها. وقال بعضهم: بل إنها تريد الكفر في الإسلام، يعني عدم القيام بواجبه، وهو كفران العشير، وهذا هو الأصح وهو المتعين، ويدل له السياق، لأنها قالت: أكره الكفر في الإسلام. والردة ما فيها كفر في إسلام، بل هي كفر من إسلام، يعني بدلا عن إسلام، فهي تكره كفرا وهي مسلمة. وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج، يعني تقول: إني ما أعتب عليه، لكن أخشى إن بقيت عنده أن آثم لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب حق الزوجية. فقال: أتردين حديقته؟ قالت: نعم. وهذا يدل على أنه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد، يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد، لأن الذي خاف ألا يقوم حدود الله هنا من الزوجة دون الرجل، فيكون قوله: إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، ليس المراد إلا يخاف بمجموعهما، بل إلا أن يخاف أحدهما. نعم. وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله: أتردين عليه حديقته، والظاهر أنه أصدقها الحديقة. وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أمره أن يقبل وأن يطلق، وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم، وقيل بل الأمر للإلزام، الأمر للإلزام، وأن الرسول أمره أمر تكليف لا أمر إرشاد. والفرق بينهما أن أمر الإرشاد ليس أمر تكليف، ولكنه كالمشورة، كالمشورة عليه، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. وهناك فرق بين أمر المشورة وأمر التكليف. ولهذا لما قالت بريرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى مع زوجها مغيث، قالت يا رسول الله أنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، فقال بل أشير عليك، قالت لا رغبة لي فيه. وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف. فأكثر العلماء قالوا إن الأمر هنا للإرشاد، لأنه لا يلزم الزوج قبول الخلع، فإن الخلع بيده. وقيل بل الأمر أمر تكليف، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. والذي يظهر لي أن الأمر أمر تكليف، أولا لأن هذا هو الأصل في الأوامر، أنها أمر تكليف لا أمر إرشاد ومشورة. ثانيا إن الحال تقتضي ذلك، هذه امرأة جاءت إلى الرسول فزعة تخشى الكفر في الإسلام، وهي ستبذل له كل ما أعطاها، فيكون هذا الأمر للتكليف، إما إلزاما إن أمكن أن تطيق المرأة البقاء، إما استحبابا إن أمكن المرأة أن تقيم مع زوجها، وإما وجوبا إذا لم يمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة. وأن القاضي له أن يلزم الزوج بأن يطلق إذا علم أن الحالة لا تستقيم، لأنه ما الفائدة في أن تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم، هذا يضيع حقهما وحق الله عز وجل. حتى الإنسان إذا كان على هذه الحال عيشته فإنه لن يستطيع أن يؤدي العبادات على الوجه المطلوب، تكون دائما في تشويش، نعم دائما في ضيق في حرج، وربما لا يتحمل هذا الأمر ويتضرر بدنه. فالصواب أن الأمر هنا أمر تكليف، إما وجوبا وإما استحبابا على حسب ما تقتضيه الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة، ظاهره أن هذا طلاق، لقوله طلقها تطليقة فأمره بالطلاق. والأصل أن اللفظ مطابق لإيش؟ للمراد ثم المعنى. وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. ولكن يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد منه بحيضة واحدة، وهذا يوجب إشكالا، لأن المطلقة يلزمها أن تعتد بثلاث حيض، يلزمها أن تعتد بثلاث حيض. وهنا لا مخرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين، إما أن نقول إن الخلع ليس بطلاق، وإما أن نقول إنه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة، لأنه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، وأن الحيضة الثلاث إنما تجب في حال يكون للرجوع للزوج فيها الرجوع، بدليل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع، لأن الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوض، ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوض إيش فائدة. فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج إلى ثلاثة قروء، لأن هذا مجرد تطويل على المرأة وأذى، والعلم ببراءة الرحم يحصل بحيضة واحدة، فالحقيقة أنه أن هذا على رأي الجمهور مشكل جدا، لأن الجمهور يرون أنه طلاق، وأن الطلاق لا بد فيه من ثلاث حيض، وحينئذ لا مخلص له. فالمخلص إذن بأحد أمرين: إما أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه، والعبرة بالمعنى لأنه فداء مرأة تفدي نفسها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإما أن نقول إنه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه إلى ثلاثة قروء، لأن المقصود بثلاثة القروء من أجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة. طيب نعم. المعنى أن الحديث هذا مرسل عن عكرمة أن ما ثابت، فلا يتابع فيه خالد، لكن سيأتينا ساقه المؤلف من طريق آخر فيه الاتصال. نعم.
على القول بأن
لأنه لا يمكن للزوج أن يرجع فيه، يلزم بهذا إذا كانت الطلقة الثالثة أنها تعتد بحيضة واحدة. أي نعم، وهذا أيضا الشيخ الإسلام يرى أن الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة إلا أن يمنع من ذلك إجماع. وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللبان قال إنه يكفي فيها حيضة واحدة، وعلى هذا فيكون قال اختيار شيخ الإسلام هذا القول المعلق على أن لا يكون إجماع، يكون اختياره أنه يكفي فيها حيضة واحدة. نعم.
لو قام الزوج لا يتمكن إلا الله فيصح
الخلع؟ لا، الخلع هنا ما يجوز، لأنه ظلم لها.
إذا
ما يخالف خاف أن لا يقيم حد الله يطلقها. ها؟
إلا أن يخاف أن لا يقيمه.
إيه نعم، لأنها إذا خافت لا تقيم حدود الله فيه طبعا سوف تعانده وتمانعه في حقه، فإذا مانعته في حقه هو أيضا قابلها بالمثل فلم يقيم حدود الله. ما اشترطنا، قلنا السنة دلت على أنها إذا كانت هي التي تخاف يكفي، أما إذا كان هو الذي يخاف يقال إما أن تقوم بواجب العشرة ولا طلق. الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها إلا بفداء. نعم. أخذ ثلاثة لا غانم والأخ أحمد. نعم.
حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله
إلى الآن جاء مرسلا
أن أخت عبد الله ابن أبي،
فهمت يا غانم؟ ما ذكر ابن عباس. نعم.
أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وعن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
طيب. نعم. كيف الأول؟ يمكن النسخة الثانية. وعن أيوب بن أبي تميمة. إيه، هو اسمه